الزلزال. خلاصة لحلقة الأسبوع الماضي. وصل مبعوث الرسول صلى الله عليه وآله مكة المكرمة وهو يحمل كتابا لابن عمه علي بن أبي طالب يدعوه فيه وأسرته للحاق به في يثرب. ويدخل المبعوث أبو واقد الليثي مكة حذرا احتراسا من العيون التي تبثها قريش. وبعد أن يأخذ مجلسه يعلن لعلي رغبته في إتمام الأمر سرا والخروج بالعائلة في جنح الظلام لئلا تعلم قريش، لأن عليا ينتهزها فرصة لتحدي قريش، وربما كانت لديه أوامر مباشرة بذلك من الرسول. فيدخل على قريش أنديتها وهو يومها لم يتجاوز 20 من عمره، ويهتف أنه خارج لعيال محمد محذرا من تسول له نفسه اللحاق به أنه سيفري لحمه ويريق دمه، ويقود قافلته باتجاه يثرب. ويقف أبو واقد إلى جانبه أيمن مولى رسول الله صلى الله عليه وآله يسوق الرواحل وعلى ظهورها محامل 4 من نساء البيت الهاشمي. كان أبو واقد يستحث رواحله على الإسراع خشية ملاحقة قريش، لأن عليا يدعوه ليتمهل رفقا بالنسوة. ليس إلا الله فارفع ظنك، يكفيك رب الناس ما أهمتها، إنهم مهاجرون إلى الله وهو تعالى قادر أن يكفي أولياءه. ثم ينتقل من الراوي إلى أحد أندية قريش ليسمعنا جانبا من الجدل الدائر هناك حول خروج علي بأسرة محمد عدوهم اللدود وتحدي علي الذي أسموه صبي بن أبي طالب. ويحرض بعضهم بعضا مذكرين بموقف علي بالأمس ومبيته على فراش محمد، محبطا بذلك الخطة التي وضعوها لاغتيال النبي صلى الله عليه وآله. وينتهي الجدل القرشي بقرار إرسال كتيبة من خيرة فرسانهم لاعتراض قافلة علي وإعادتها راغمة إلى مكة. وتتحرك الكتيبة المؤلفة من 8 فرسان بينهم مولى لحرب ابن أمية كان يعد بـ10 فوارس يقتفون إثر القافلة، وما أن يلمحوها تشقوا قلب الصحراء حتى يسارع إليها تدفعهم الأحقاد اللئيمة. وبغرور وعنجهية لا حد لهما ينذر عليا أن عليه العودة بالقافلة، وإلا فسيعود بأكثره شعرا، غير أن عليا يرد عليهم بسخرية لاذعة، ويبدأ الاشتباك بضربة مباغتة من فارس قريش الأسود رباح لعلي. إلا أن عليا الشاب خاض تجربته القتالية الأولى بفطنة عجيبة بل معجزة، فراغ عن ضربة غريمه بسرعة مذهلة ثم اعتلاه بضربة قاصمة قبل أن يستعيد توازنه، جعلت منه في لمحة بصر شلوين متنافرين. وكان مثل هذا الموقف حريا لأن يزرع الرعب في قلوب فرسان قريش ويبث التخاذل بين صفوفهم، وبالتالي يحول مجرى المعركة تماما. ويتنادى الفرسان القرشيون وقد شلهم الرعب: احبس نفسك عدا يا ابن أبي طالب. ضربة علوية واحدة حسمت المعركة وفتحت الطريق من جديد في وجه القافلة لمواصلة مسيرها. ويشكل هذا الحدث الكبير لدى بلوغ القافلة المدينة المنورة اندفاعة معنوية كبيرة للمسلمين بعد أن يروا فيه أول انتصار للإسلام على عدوان قريش السافر وأول رد منهم على إذلالها واضطهادها لهم. تسابع الناس بعودة كتيبة الفرسان التي أرسلت لاعتراض القافلة، فهرعوا من كل مكان تدفعهم الرغبة لمعرفة ما حدث. وبعد وقت قصير كان هناك حشد كبير يكف بالانتظار وعيونه مشدودة للطريق، ومن بعيد تراءى أشبه بالقافلة الصغيرة مقبلا لأنه لم يكن بالإمكان تمييزه بدقة. وظل الحشد المكي ذاك يرفع قدما ويضع أخرى وهو يتململ في مكانه. اقتربت القافلة شيئا فشيئا وتسمرت العيون أكثر فأكثر بهذه النقاط السوداء المتحركة. بعد لحظات قليلة سمع من يقول: ما هذا؟ ونادى صبي بأعلى صوته: أراني أفتقد أحد الفرسان. ومع صيحات الاستفسار التي انطلقت من هنا وهنا عاد الصبي يبحث، له يرى أحد الجواد يقوده فارس آخر. بدأت كلمات التساؤل الممزوجة بالاستغراب تتردد على الأفواه، واتسع دائرة التساؤلات لتتحول إلى نغط جهير وأخذ ورد. فجأة زعق أحد الرجال: صه! كان موكب الفرسان يتقدم ويتقدم وهم مطرقو الرؤوس، وعلى وجوههم ارتسمت ملامح الخيبة والمرارة والهزيمة واضحة. من مقدمة الحشد تقدم رجل تحفه مظاهر السهو والخيلاء وهتف:
ما هذا؟ أين رباح؟
لم يجيب أحد. عاد يتساءل بحدة وغضب:
أقول أين رباح؟
رفع أحد الفرسان رأسه ونظر إليه باستخذاء، أجال بصره فالجمع المحتشد ثم استرد وتمتم:
لقد قتل.
صرخ الرجل:
تقول إنه قتل؟
ثار الفارس وزعق هو الآخر:
أجل، لقد قتل، ولكن كيف؟ كيف قتل؟ ومن الذي قتل؟ قتل وكفى. ماذا؟ ألا يهمك أنه قتل؟ وماذا تراني فاعلا؟ هل تريدني أفدي مولاك بنفسي؟ أجل، كان عبدا حقا، ولكنك تعلم فارس ليس كالفرسان، له يعد بعشرة بل بعشرين فارس.
اشتد غضب الفارس وصرخ:
ليعد بألف فارس، إنه قتل.
تقدم الرجل أكثر وينظر في عيون الفرسان الغريب وتكلم بهدوء هذه المرة قائلا:
لا أدري، ألا يهمكم قتل فارس من فرسان قريش المعدودين؟
خرج أحد الفرسان عن حالة الصمت وقال:
الحق معك يا أبا سفيان، ولكن ألا يهمك أمرنا؟ ألا يهمك أننا عدنا بخير؟
حدق فيه أبو سفيان قليلا ثم أطلق ضحكة هستيري محتشد وقال:
باركوا لفرسانكم الأشاوس، فلا أظن إلا أن صبي أبي طالب قد تكرم عليهم بالحياة بعد أن أذاقهم ذل الهزيمة والهوان.
غلت الدماء في عروق الفرسان وتوقدت عيونهم بالشرر. حبس أحدهم جوادة باتجاه أبي سفيان، إلا أن شيخا من علية القوم ووجوههم تقدم من بين الصفوف واقتاد أبا سفيان بعيدا مخمدا بذلك ثورة كادت أن تنفجر. لم تمضي إلا سحابة تلك الليلة حتى كان هذا الحدث حديث مكة ومجالسها، إلا أن الحديث الذاتي، هذا الحوار الذي بدأ يثور داخل النفوس، كان أشد أهمية وخطورة. فقد كسر حالة الجمود الذهني لدى الكثير وبدأوا يتساءلون: ترى هل من المعقول أن شجاعة ابن أبي طالب، هذا الشاب الغض العود الذي لم يخض الحروب ولم تحنكه تجارب المعارك، هي السبب فيما حصل؟ أم أن في الأمر سرا ما؟ وخشية من انكشاف الحقيقة أمام عيونهم التي غشيها الظلام حتى عادت تخاف أن يبهرها الضوء، لم يستطيعوا الذهاب أبعد من ذلك ومغالبة تفكيرهم الذي تجمد على التقليد والمحاكاة. أجل، حاولوا أن نأي به بعيدا عندما وجدوه يحوم حول الحقيقة متسائلا: أيكون ربه قد نصره؟ أتراه على الدين الحق؟ وإمعانا في الهروب حاولوا إيصاد هذا الباب لتبقى هذه القضية حبيسة تقيدها دائرة الغموض والإبهام وتحتجزها جدران الجهل والظلام، ولكنها محاولة عقيمة. فقد كانت دائرة التساؤل تتسع وحلقات الشك تتداخل والهزات النفسية متوالية تعصف بالعقل والوجدان. كانت مكة تودع يوما عاديا، فالمنازل قائمة والأسواق مدخمة بالبضاعة والزبائن والأندية مزدحمة بروادها. أجل، كل شيء في مكانه إلا شيء واحدا بدا واهيا متهالكا خربا، كأن زلزالا مدمرا قد هده وبعضع، فلم يبق منه إلا هيكلا صوريا بدنا خاويا من الحياة يتنقل بين الأحياء. أما روحه فقد مالت للغروب مع شمس ذلك اليوم.